الحمد لله والسلام على رسول الانبياء والمرسلين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وصداقهم لا سيما بالتسليم العظيم ونحن اعداء الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن لي الحمد لله صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولينا حقا ومقاتلا وناصرا ليلا وعدنا حتى تسكن الأرض أو حاول بالتعبد قليلا وهب لنا رحمته ورحمته ودعائه وهي أرحم الراحمين. صبحكم الله بالخير لا بالشيء. انتهى الكلام إلى هذه الجملة، أن الشيخ بعد أن رد الوجه الثاني المتقدم لتصحيح رأي كاشف الغطاء، وكان محصل ذلك الوجه الثاني أن المعاوضة الحقيقية تقتضي دخول كل من العوضين في ملك الآخر، فكيف تنفع إجازة المغصوب منه لتملك الغاصب لأحد العوضين؟ هذا التملك يكون مخالف لمقتضى المعاوضة. استدرك على هذا المطلب، قال بأن بعض الفقهاء ذكروا في مسألة تتبع العقود هذا الفرع، ذكروه بأن الفضولي تارة يأتي بعقد واحد، مثلا يشتري بهذا الثمن المغصوب، الثمن مغصوب، يشتري به خبزا مثلا طعاما ويأكله، لا تتعدد العقود والبيوع على هذا الثمن المغصوب المسروق، هو عقد واحد يتحقق بيوعه. هذه المسألة لا تندرج في مسألة تتبع العقود، هو عقد واحد إما يمضى من قبل المالك وإما يرد. لكن أحيانا العقود التي يأتي بها الفضولي متعددة، فإذا تعددت العقود المالك حينما يلتفت إلى أن هناك عقود متعددة، بيوع متعددة وقعت على ماله، هو له أن يجيز بعضها، له أن يرفض بعضها، له أن يرفض كلها، بيده الأمر، بعد هو مالك. صبحكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تعددت العقود المالك يتتبع ما هو الأصلح له. هذه المسألة يذكرونها في مسألة تعدد العقود وتتبع المالك لهذه العقود المتعددة. الآن الفضولي مثلا الغاصب أو غير الغاصب، لكن نسأل كلامنا في الغاصب ده. باع متاعا، سرق المتاع وجاء وباعه، الآن جاء الثمن بيد هذا الغاصب، ذهب واشترى بهذا الثمن شيئا، هذا يصير عقد ثاني. العقد الأول العقد على نفس المغصوب هو فضولي، هذا العقد على هذا الثمن هذا هم فضولي. لماذا؟ لأن الثمن على تقدير الإجازة يصير ملك للمن؟ لمالك المتاع المغصوب، على تقدير عدم الإجازة هو ملك للمشتري، من يشتري من الغاصب. على كل حال هو ليس له، فهذا البيع الثاني الذي يأتي به أيضا هو بيع فضولي. هسه أفرض اشترى بالثمن شيء، إذا باع ذلك الشيء هذا البيع الثالث هم فضولي، لأنه لم يدخل في ملك هذا الغاصب شيء، فكلها تصير فضولية. المالك حينما يطلع له إجازة أي شيء من هذه العقود والواقعة على الثمن، الواقعة على المثمن، تفاصيلها كلها تأتي هناك إن شاء الله. بس الفرع اللي يذكروا اللي ربما يكون هذا الفرع منافي للجواب الذي أفاده الشيخ في مقام رد الوجه الثاني الذي ذكره كاشف الغطاء، الشيخ ادعى أن فرض انتفاع الغاصب بإجازة المالك حتى يدخل الثمن في ملك الغاصب هذا يخالف مقتضى المعاوضة. الشيخ هكذا يدعي، واستشهد بكلام العلامة، لا يتصور لا يعقل، لكن يستدرك على هذا الجواب. يقول خب إن قيل لنا بأن قطب الدين والشهيد وغيرهما من الأعلام في مسألة تتبع العقود هكذا قالوا، قالوا بأن الغاصب إذا باع متاعا غصبيا وتسلم الثمن من المشتري، هذا الثمن يكون له، له يعني يمكن أن يتعامل مع هذا الثمن معاملة ما هو ملك له، هكذا يقولون. يعني المنسوب إلى هذه الجماعة قطب الدين والشهيد الكذا يقولون إذا المالك التفت ورد هذا البيع، هذا البيع الذي أجاء به الغاصب، يجوز للمالك أن يسترد عين المبيع الموجود عند المشتري، لأنه سرق لم يدخل في ملك المشتري، رد البيع. مقتضى القاعدة أن المشتري هم يجوز استرداد الثمن، يجوز له استرداد الثمن من الغاصب، البيع راح انحل، المبيع انتقل إلى مالكه الأصلي، المغصوب من الثمن هم لابد أن يعود إلى المشتري، لأنه لا بيع بعد، لم يتحقق بيع، البيع المردود كعدم إنشائه أصلا. لكن هذان العلمان المنسوب إليهما يقولان بأن هذا المشتري لا يجوز له استرداد الثمن الذي تسلمه الغاصب منه. هذا الفرع يصير شاهد لمخالفة هذه الفتوى لما نسبه الشيخ إلى العلامة وغير العلامة، يعني الكل، المسألة هي مسلمة عندهم أن المعاوضة تقتضي دخول كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، هذا مقتضى المعاوضة. لكن نرى بأن الشهيد والقطب أعلى الله مقامهما يقولان في خصوص بيع الغاصب أن المالك إذا رد البيع يجوز له استرداد المبيع من المشتري، لأن الغاصب سلم المبيع بعد المشتري وتسلم الثمن، ولكن هذا المشتري المسكين لا يجوز له استرداد الثمن من الغاصب. لماذا؟ لأنه سلطه عليه، لأن المشتري هو الذي سلط هذا الغاصب على هذا الثمن، فلا يجوز له استرداده. خب هذا شلون يصير مخالف؟ مخالف من هذه الجهة يصير بأن المعاوضة هنا لم تتحقق على واقعها، يعني دخول أحد العوضين في ملك الآخر ما تحقق، لأن المثمن لم يدخل في ملك المشتري، المثمن استرده المغصوب منه. فكيف يتملك هذا الغاصب، يتسلط هذا الغاصب على الثمن؟ فهذه الفتوى تقول للشيخ بأن ما تذكره من أن المعاوضة تقتضي كذا وكذا دخول كل من، هذا لا، هذه فتوى مخالفة. الشيخ يقول بل هذه فتوى بظاهرها مخالفة، لكن لابد من توجيهها، لا يمكن أن نجعل هذه الفتوى على ظاهرها ونلتزم بأن المعاوضة مثلا لا يعتبر فيها دخول أحد العوضين في ملك مالك الآخر، لا، تلك الكبرى لابد من التحفظ عليها، هذه الفتوى لابد من إصلاحها وتوجيهها. الإصلاح بهذا الشكل يصير، أنه نقول بنظر هذين أن هذا التسليط الذي تحقق من قبل المشتري للبائع الفضولي الغاصب، تسليط على الثمن هذا التسليط على الثمن إما يكون معناه تمليك الثمن للغاصب مع القضاء عن هذا البيع، كأنه هذا المشتري حتى إذا كان عالم بغصبية البائع يهب الثمن لهذا البائع، خب يعلم بأنه لا يدخل في ملكه، مع ذلك يهبه له، انهبخ ماكو به مانع، يصير الثمن ملكا لهذا الغاصب، حتى المالك هم إذا رد البيع الفضولي لا يجوز لهذا المشتري استرداد الثمن من الغاصب. لماذا؟ لأنه ليس ثمنا عن المبيع، وإنما هو هبة مستقلة، والهبة المستقلة لا معنى للرجوع فيها مثلا إذا كان قد تصرف فيها المتهم. إما أن نلتزم بهذا وإما أن نلتزم لا، هذا الثمن الذي الآن هو عند الغاصب لم يكن هبة من قبل المشتري، ولكن نلتزم بالملكية الآنية. يعني أيضا الملكية الآنية طبعا تتوقف على أن نقول بأن هذه السلطنة المطلقة قابلة للتفويض إلى الغير، فالمشتري يجعل السلطنة المطلقة على الثمن لهذا الغاصب يجعلها له، لكن بما أنها لم تدخل في ملكه إذا شاء الغاصب أن يتصرف في هذا الثمن تصرفا متوقفا على الملك، أراد أن يشتري شيء بهذا الثمن مثلا، أراد أن يهب هذا الثمن، كل تصرف متوقف على الملك، من باب الجمع بين الأدلة نلتزم بالملكية الآنية. فإذا التزمنا بالملكية الآنية بحسب هذا الوجه الثاني أو بالملكية المطلقة من باب الهبة، يمكن تخريج هذه الفتوى التي ذكرها هذان العلمان والتزم بها في مسألة تتبع العقود. جناب الشيخ زيد، بناء على هذا الاستدراك اللي الآن ذكر أمس هم اتخلص منه جناب الشيخ، بقي الوجه الثاني سليم من الإشكال، فإذا كلام كاشف الغطاء رد. الشيخ يعود إلى أصل المطلب مرة أخرى، يقول في مسألة بيع الغاصب الإشكال الرابع العمدة كان هو هذا، أنه المنشأ مغاير للمجاز. هذا الإشكال قد أجيب عنه وقد تفصي منه بوجوه، ونحن ذكرنا ما عندنا في مقام التفصي منه. بقي وجه آخر في مسألة بيع الغاصب، هذا الوجه لابد أيضا من التخلص منه، وإلا لابد من الالتزام بفساد بيع الفضولي إذا كان الشراء أو البيع للنفس في هذا المثال في هذا المورد، وهو المورد الذي أشير إليه فيما مضى أيضا، وهو مورد علم المشتري بأن البائع غاصب، مع ذلك يتعامل مع هذا البائع، يعلم بأنه ليس بمالك للمبيع ولا ولاية، ولاية ما موجودة إذن وكذا، هو غاصب، مع ذلك يشتري منه. العلامة أعلى الله مقامه في بيع الغاصب اقتصر على أن يقول في صحة بيع الغاصب لنفسه إشكاله، والإشكال هم كان منشأ هو هذا المغايرة المجاز للمنشأ واللي تقدم الجواب، لكن بالنسبة إلى المشتري الذي يعلم بغصب البائع يقول أشكل أشد إشكالا، هذا أشد إشكالا، يعني يظهر أنه في مورد العلم بالغاصب بيع الفضول غير قابل للتصحيح بالإجازة. ما هو الوجه؟ لماذا هو أشد إشكالا؟ وجه أشدية الإشكال حتما هو هذا، أن العلامة الذي يرى تقوم حقيقة المعاوضة بخروج أحد العوضين من ملك شخص وحلول العوض الآخر في ملكه مكان ذاك العوض، يرى بأن هذا المطلب وهذه الضابطة للمعاوضة غير متحققة في موارد بيع الغاصب إذا كان المشتري عالما بالغصبية. لماذا؟ لأن حقيقة المعاوضة لا تتمشى منه، لأنه المشتري يعلم بأن هذا الشخص سارق يريد أن يشتري المتاع منه، يشتري المتاع منه يعني معناه أنه يملكه الثمن ليتملك منه المبيع، وهو يعلم بأنه غاصب غير مالك للمبيع، كيف يقصد حقيقة التمليك والتملك مع هذا الغاصب. فإذا اشترى من هذا الغاصب شيء، هذا في الواقع ما اشترى منه، هذا في الواقع وهبه الثمن، ما يشتري من عنده شيء، مو قاصد المعاوضة، ما يقدر يقصد المعاوضة في هذا العلم. في فرض الجهل يمكن أن يقصد المعاوضة، لكن في فرض العلم كيف يقصد المعاوضة؟ فإذا ما قصد المعاوضة بعد الإجازة اللي بعدين تتحقق من المالك، إذا أجاز هم لا تنفع، لأن الإجازة تحتاج إلى عقد مجاز. العقد المجاز هو الذي تمشى القصد الجدي إلى المبادلة بين المالين والمعاوضة بينهما حتى يجاز تارة ويرد أخرى. أما إذا أصل المعاوضة ما متحققة من جهة اندفاع القصد، لماذا؟ القصد ينتفي لأجل العلم بعدم المالكية، فإذا هذه المعاوضة غير قابلة للتصحيح. العلامة يقول هذا أشكل، ويبقى في هذا الإشكال العلامة. جناب الشيخ يقول هل هناك مخلص حتى نحل هذه المشكلة، أو إذا بقي الإشكال علينا نحن أيضا أن نفصل في المسألة الثالثة اللي هي مسألة بيع الغاصب غير الغاصب والغاصب. بالنسبة إلى الغاصب علينا أن نفصل إذا لم نتمكن من إزاحة هذه الشبهة الموجودة في كلام العلامة. لا بد وأن نفصل بين كون أحد الفضولية، أحد المتعاقدين عالما بفضولية الآخر وجاهلا. إن كان جاهلا بفضولية الآخر يصح بالإجازة، إلى هنا ماكو إشكال به. وأما إذا كان عالما بمقتضى هذا الإشكال لا بد من التوقف عن الإمضاء. سأنا أقرأ العبارة بإجازتكم علي أخلص المسألة إن شاء الله. هنا وصلنا إلا أن يحمل هذا الرد أن نعم يستدرك ثم يرد الاستدراك حتى يبقى الإشكال على الوجه الثاني تماما. إلا أن يحمل ذلك، يعني هذا اشتراء الغاصب بالثمن المقصود منهم، يعني من هذه الجماعة مثل قطب الدين والشهيد وكذا، بلي على التزام تملك البائع الغاصب للمثمن. للمثمن حكم أو للثمن؟ للثمن هم يكون يصير، أنا عندي خطأ، للثمن مطلقة. بلي كما نسبه الفخر قدس سره إلى الأصحاب، يعني مطلقا يصير بهذا التصريف مالك الفخر. فخر المحققين يقول الأصحاب هكذا قال، الغاصب الذي يتسلط على الثمن يصير مالكا له، أو هذا أو الطريق الثاني، أو لا مو مطلقة، نلتزم بملكية الغاصب لكن أنا ما، يعني حينما أراد أن يشتري أو يهب أو يوقف بهذا الثمن الذي تسلمه عوض المتاع هناك يصير مالكا، وإلا قبل ذاك التصرف المتوقف على الملك لا يصير مالكا. هذا مثل موارد الملكية الآنية اللي تقدمت في بحث المعاطات من باب الجمع بين الأدلة، يلتزم به الفقهاء في موارد. أو أنا ما عطف على مطلقة، إن كانت العبارة مطلقة بني مطلقة، أو أنا ما قبل أن يشتري به شيئا، لأن الشراء منوط بالملك، فالشراء يقتضي دخول الثمن في ملك الغاصب قبل الشراء تصحيحا للشراء. يعني لماذا يدخل آنا ما في ملكه؟ تصحيحا لأجل تصحيح شرائه، لأن الشراء يتوقف على الملك مثل البيت. خب إذن هذا النعم هم تخلصنا منه، وكيف كان هسه هاي الفتوى لقطب الدين والشهيد أمكن توجيهها بهذا التوجيه اللي استفدناه من كلام الفخر ومن كلام غيره، أو ما أمكن؟ نحن أصل هذا المطلب لا نرتضي. سيأتي إن شاء الله في مسألة تتبع العقود أن هذا التسليط الذي أفاده هذان العلمان نحن لا نلتزم به، وكثيرا لا يلتزمون به، حتى العلامة هم يخالف، يقول هناك لا بد من التفصيل بين بقاء المال وعدم بقاء المال، هاي التفاصيل يعني.
وكيف كان. فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا، الأولى ما ذكرنا،
ذكرنا بعنوان والأنسب في التفصي
كذا أن يقال كذا، هو هذاك جوابنا، وإلا جواب كاشف الغطاء
يعني في الواقع تصحيح كاشف الغطاء
حتى يقع البيع، بيع الغاصب لنفسه بسبب إجازة المالك، هذا لا يمكن أن نرتضي. خب الإشكال الرابع فرغنا منه، ثم إن مما ذكرنا الآن يعني شيئا فشيئا يريد مهد الشيخ حتى يبين الإشكال الأخير، وهو الإشكال الخامس اللي مختص بصورة علم المشتري بغصب البائع. ثم إن مما ذكرنا، هم يعيد ما هو مما ذكرنا، من أن نسبة الملك العوض حقيقتان إنما هو إلى يعني النسبة الحقيقية إلى مالك المعوض، بل المال إذا كان ملك هذا يضاف وينسب إلى مالكه، هذا واضح، لكن في بيع الفضولي خصوصا في الغاصب هذا العدواني، هذا التصرف الاعتدائي الموجود في الغاصب، هذا احنا صححنا المعاملة بأنه يفرض للمالك مصداقين، احدهما حقيقي والاخر ادعائي. الغاصب من باب جعل نفسه منزلة، ينزل نفسه منزلة المالك، يفرض نفسه مالكا يقصد المعاوضة، وإلا بدون هذا لا يمكن تصحيح البيع الفضولي يعني موارد الغصب. لكنه يعني ملك العوض بحسب بناء الطرفين البائع الغاصب ومن يشتري منه، بناء الطرفين على شنو؟ على مالكية الغاصب للعوض، لكنه لكن هذا ملك العوض خبر لكنه منسوب إليه يعني إلى الغاصب، ملك العوض ينسب إلى الغاصب، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه، منسوب إليه، لكنه يظهر هذا، لا هذا يظهر يتعلق بأنه مما ذكر، مما ذكر لا يظهر، يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه. هذا الإشكال هم مختص، المختص في الإشكال مختص بصورة علم المشتري الأصيل يعني علمه بغاصبية البائع. الإشكال ما هو؟ وهو أن المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون الفضولي، بكون البائع لنفسه، البائع لنفسه يعني من يبيع ليتملك الثمن، البائع لنفسه إذا كان غاصبا، لأنه البائع لنفسه قد لا يكون غاصبا مثل اللي يعتقد بالملكية لكن لأجل أمارات تخطأ غير مطابقة للواقع مثل قاعدة اليد أو الاستصحاب أو كذا وكذا، لكن لا هذا اعتداء عنده، الغاصب يبيع لنفسه لأنه هو يعلم أنه غاصب، اعتداء عنده على مال الآخرين. زين، فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم، حكاية الإجماع هذا بعد حكم الأصحاب يعني إجماعكم في المسألة، العلامة حسب الظاهر يدعي الإجماع بأن المالك، المسألة المجمع عليها هاي بأن المالك لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن. يقول المالك يعني المغصوب منه إما أن يجيز وإما أن يرد، في مورد الرد هكذا يقول العلامة ينسب المطلب إلى الأصحاب، هو طبعا لا يرتضي مطلقا يفصل في كتاب مختلف لكن سينسب إلى الأصحاب، ينسب إليهم يقولون هذا المالك المغصومين إذا رد بيع الغاصب يجوز له استرداد المبيع من يد المشتري، يستخلص المبيع من يد المشتري. زين، المشتري ماذا يصنع؟ بمقتضى القاعدة أيضا لابد وأن يأخذ الثمن من الغاصب، لكن لا، لا يجوز، لا يجوز أخذ الغصب الثمن من الغاصب. هذا معناه أنه إذا كانت هناك معاوضة حقيقية كان للمالك إجازة وإمضاء هذا العقد، كان الثمن يدخل في ملك المالك، والمثمن لم يدخل في ملك المشتري والغاصب لم يذهب إلى شحنه. ولكن إذا رد أيضا المثمن يصير للمغصوب منه يسترده من المشتري، والثمن أيضا يسترده المشتري من الغاصب البائع. فكيف يحكمون بأنه لا يجوز استرداد الثمن من هذا الغاصب؟ جناب الشيخ يقول خب حتما في هذه المسألة المعاوضة الحقيقية غير متحققة. هذا كأن المشتري من أول الأمر بدل أن يقول أشتري منك أيها الغاصب هذا المتاع يقول أهبك هذا الثمن في أمان الله. لأجل هذه الهبة لا يجوز استرداد الثمن. وإلا لماذا إذا البيع مردود وهو بيع واقعي مقصود ومردود مقتضى أن الغاصب لابد من أن يرد الثمن إلى هذا المشتري؟ الغاصب يرد أو لا يرد هذاك مو مهم، يقولون المشتري ليس له، المشتري ليس له مطالبة الثمن من هذا الغاصب. الإشكال هنا يتولد من أن قصد المعاوضة الحقيقية غير موجود بين هذا المشتري العالم بغصبية البائع وبين البائع، فليس للمشتري الرجوع عن البائع بالثمن، يعني على تقدير رد البيع من قبل المالك. وهذه الفتوى اللي الآن دعوا الإجماع أكو حكم الأصحاب بأن المشتري لا يجوز له الرجوع بالثمن على البائع كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية. وإلا يعني إذا كانت المعاوضة الحقيقية متحققة بين الغاصب وبين المشتري لكان ردها رد المعاوضة موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه. الثمن هم بطبيعة الحال لابد وأن يرجع إلى المشتري، لماذا لا يرجع لا يعود إلى المشتري؟ وحينئذ يعني حين عدم تحقق معنى المعاوضة بين المشتري العالم بغصبية البائع ونفس البائع الغاصب، فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن. المشكلة هاي يقول إذا المعاوضة الحقيقية مو متحققة، إذا الآن المالك المغصوب منه أجاز بيع الغاصب، يكون الثمن يدخل في ملكه لأنه هو المالك للمثمن. لكن لا، إذا المعاوضة الحقيقية غير متحققة أيضا لا يدخل الثمن في ملك هذا المالك. ليش؟ جناب الشيخ يعلل يقول لأن هنا سببان متزاحمة، سبب يقتضي دخول الثمن في ملك الغاصب، وسبب يقتضي دخول الثمن في ملك المالك المغصوب منه. السبب المقتضي لدخول الثمن في ملك الغاصب هو تسليط المشتري هذا الغاصب على الثمن، يسلم الثمن للغاصب، هذا سبب. والسبب الذي يقتضي دخول الثمن في ملك مالك المغصوب منه هو إجازة البيع، إجازة البيع على أنه بعتك أيها المشتري هذا المال وهو كن يتملك الثمن. هنا السببان متزاحمان، التسليط من قبل المشتري يقتضي دخول الثمن في ملك الغاصب البائع، الإجازة من قبل المالك يقتضي دخول الثمن في ملك نفس المجيز. ولكن بما أن ذلك السبب مقدم زمانا فلذلك هو ليكون مؤثرا ولا يدخل الثمن في ملك المجيز. فبالتالي المالك سواء رد أو أجاز، نريد نقول البيع باطل غير قابل للتصحيح، بيع الفضولي في مورد العلم بالغاصب غير قابل للتصحيح، لأن المالك إما أن يجيز وإما أن يرفض، على كلا التقديرين لا يمكن تصحيح هذا البيع. على تقدير التصحيح والإمضاء لا يدخل الثمن في ملكي لوجود السبب المملك للثمن للغاصب وهو التسليط، ذاك السبب سابق لأنه هذاك حين العقد يتحقق التسليط. البيع إما أن يكون بقوله بعتك وقبلته ثم بدون يعني مباشرة يتحقق القبض والإقبال، إجازة المالك متأخرة هذاك السبب متقدم. إذا كان البيع بالمعاطاة، فهو المعاطاة هو عبارة عن القبض والإقبال، بعد ماكو بيع عقد ثم قبض، هو نفسه قبض وإقبال، هم متقدم على إجازة المالك.
فعلى كل تقدير هذا البيع غير قابل للتصحيح. خب إذا غير قابل للتصحيح يبقى بس الثمن، الثمن هم هذا بمقتضى التسليط الخارجي لا يجوز للمشتري استرداده، مع أنه في البيع الفضولي ليس هكذا. البيع الفضولي إذا رود يرجع الثمن إلى المشتري، إذا أمضي يرجع إلى المالك. فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن، لماذا؟ لسبق اختصاص الغاصب. هسه ما يعبر بملك الغاصب، يقول الغاصب اختص بهذا الثمن بالتسليط، ما يعبر عنه بالملك. أنا اشتبهت عبرت بالملك، لسبق اختصاص الغاصب بهذا الثمن من جهة أنه تسلمه من المشتري، فيكون البيع بلا ثمن. ومن المعلوم أن البيع بلا ثمن لم يشرعه الله أصلا ولم يجوزه، لأن البيع حقيقته لابد أن يكون فيه ثمن. البيع بلا ثمن هو هبة في الواقع، مو بيع. البيع لابد أن يكون فيه ثمن. هذا فإذا قصد المعارض الحقيقية غير موجودة. ولعل هذا وهذا كون البيع بلا ثمن وعدم تحقق معنى المعاوضة الحقيقية هو الوجه في إشكال العلامة. ما هذا هاي المقدمة الآن يبين أصل الإشكال في إشكال العلامة في التذكرة، حيث قال بعد الإشكال في صحة بيع الفضولي مع جهل المشتري اللي تقدم، هكذا قال: إن الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكال، أشد إشكالا يعني. زين بس هذا الإشكال كيف يجيب عنا جناب الشيخ؟ يجيب عنا بوجوه حد الأقل ثلاثة. يقول أولا هذا يبتني على هذا الحكم الذي تنسبونه إلى الإجماع، إلى إجماع الأصحاب. هو أمر مشكوك بدليل أن نفس العلامة في كتاب المختلف يفصل بين أن يكون الثمن باقيا بيد الغاصب وبين تلفي. يقول إذا كان غاصبا يجوز استرداده للمشتري، فإذا أنت المدعي للإجماع على أن الثمن لا يجوز استرداده من الغاصب، أنت في كتاب المختلف تخالف هذا الرأي، تفصل بين حالتين، تقول إذا كان الثمن قد تلف بيد الغاصب لا يجوز مطالبة بدنه منه، ولكن إذا كان عينه خارجية موجودة يجوز للمشتري استرداد هذا الثمن. هم مبنى هذا الكلام إذا هذا الفرع، هذا الفرع هم مختلف فيه، نحن أيضا لا نسلم هذا المطلب. البعض الآخر هم يخالف، المحقق هم يخالف في هذه المسألة، يجي تفصيله في مسألة مسائل الرد، هاي المسائل يتعرض لها الشيخ. إذا المسألة هي مختلف فيها، إذا مختلف فيها نحن لا نرتضي هذا الرأي بصورة مطلقة، نقول لا، في مورد رد البيع الفضولي من الغاصب من قبل المالك يجوز للمشتري استرداد الثمن، فلا يبقى جذر وأساس لهذا الذي بني على هذا الفعل وهذا الحكم. الرد الثاني، هذا الرد الأول. الرد الثاني نقول بأنه سلمنا بأن في هذه المسألة حد الأقل إذا كان تالف المال لا يجوز استرداد بدله، لكن الآن المال موجود بيد البائع الغاصب، هذا يجوز استرداده للمشتري أو لا يجوز؟ لا يجوز أو يجوز، هذا يتوقف على أن يكون قصد المشتري حينما يسلط البائع على هذا الثمن أي شيء، هل يسلطه مطلقا؟ يعني سواء اطلع لأنه عالم الغصبية بعد، لأن كلامنا في العالم، سواء اطلع المالك المغصوب منه وأجاز أو رد، مطلقة أجاز أو رد أنت هذا ملك إلك، أنت مسلط على هذا الثمن. إذا هذا نعم البائع الغاصب مسلط على الثمن لا يجوز استرداده من قبل المشتري لأنه هو بنفسه سلطه عليه مطلقة، ولكن احتمال هذا أكبر أن المالك على تقدير اطلاعه على هذا البيع ورده لهذا البيع أنا أسلطك على هذا الثمن، وأما إذا أمضى البيع فالثمن له بمقتضى المعاوضة، بمقتضى مفهوم المعاوضة. هذا الاحتمال هم موجود، يعني تسليط المشتري للبائع على الثمن ليس مطلقا،
وعلى كل تقدير، بل على تقدير أن المالك رفض هذا البيع، لأنه إذا رفض هذا البيع يأتي المالك إلى المشتري ويسترد المبيع منه، فيبقى الثمن هم عند الغاصب ما يخالف بعد. هنا المشتري ليس له حق الرجوع إلى الغاصب واسترداد الثمن منه، ولكن بالتالي هو في مقام تسليط البائع الفضولي على هذا الثمن ما عنده نية التسليط المطلق، تسليط شنو؟ على تقدير. فعلى تقدير هو يسلط هذا البائع الغاصب على هذا الثمن، وعلى تقدير لا يسلطه. فأنتم حينما تقولون بأن هذا التسليط يمنع المشتري من استرداد الثمن، نحن نمنع إطلاق كلامكم، نقول علينا أن نرى أن هذا المشتري ماذا قصد حين التسليط. هل قصد القصد الأول يعني التسليط المطلق، أبى المالك أو أجاز أو لا، علقه وأناطه بإرادة المالك، أن المالك إذا أجاز يكون الثمن له، وأما إذا رد فليكون الثمن بيد الغاصب. وإذا كان هذا الاحتمال الثاني موجود، كيف يكون التسليط مطلقا حتى يجوز للغاصب أن يتصرف في هذا الثمن كيف ما شاء، ولا يجوز للمشتري استرداد؟ هذا هم ثانيا. الإشكال الثالث بسيط، جناب الشيخ يقول الإجازة في بيع الفضولي إما أن تكون كاشفة وإما أن تكون ناقدة. هذا الذي تذكرونه من أن المشتري لا يجوز له استرداد الثمن من الغاصب، هذا مبني على أي شيء؟ مبني على أن الإجازة في بيع الفضول ناقلة. يعني إن قلنا في باب الإجازة بأن الإجازة ناقلة، هذا الفرع أيضا لا بأس به نقبله منكم. لماذا نقبله؟ لأن التسليط من قبل المشتري للبائع الغاصب على الثمن سابق على إجازة المالك، إجازة المالك تدخل الثمن في ملك نفس المجيز، هذا التسليط يدخل الثمن في ملك الغاصب. الإجازة إذا صارت ناقلة يعني أن العقد بنفسه لم يملك، العقد ينضم إلى الإجازة الناقلة، هذا معناه. هذا لا بأس، كلام صحيح يصير. سبب تملك المالك يصير متأخر، سبب تملك الغاصب يصير متقدم، هذا المتقدم وذاك المتأخر، المتقدم يؤثر أثره ولا يدع مجالا لتأثير المتأخر، هذا صحيح. وأما الرأي المشهور في باب الإجازة هو الكشف، بناء على كون الإجازة كاشفة، معنى الإجازة كاشفة هذا المالك المغصوب من حينما يقول أجزت نفذت بيع الغاصب، هذا شنو معناه؟ يعني قبل أن يتحقق هذا التسليط الخارجي على الثمن من قبل المشتري، أنا أدخلت الثمن في شنو؟ في ملكي. إذا أنا أدخلته في ملكي بإجازتي يصير الإجازة سبب متقدم والتسليط متأخر، أو بالعكس يصير الإجازة بعد سبب متقدم، فلا بد أن يدخل في ملك ذاك. فأيها العلامة، شنو منشأ إشكالك تقول إذا كان الغاصب، إذا كان المشتري عالما بغاصبية البائع، هذا تصحيح البيع الفضولي يصير مشكل؟ بل التصحيح إذا قصد المعاوضة الحقيقية ما أمكن بالحقيقة الادعائية، هذا صحيح إشكال، وهو مو بس إشكال محذور في الواقع، ولكن إحنا صححنا هذه الجهة. أنت الآن لمجرد اختلاف العلم والجهل تريد أن تقول بأن الإشكال أشد في بيع الفضولي إذا كان المشتري عالما بغاصبية البائع، هذا الإشكال هم يمكن أن ندفع بهذا الترتيب. أقول هذا الإشكال بناء على ثلاثة مقدمات، المقدمات الثلاثة كلها محل تأمل. المقدمة الأولى تسليم ما نقل عن الأصحاب، يعني أول الإجماع لا نقبله، من أنه ما نقل هو هذا، من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن إذا رد المالك المغصوب منه، مع رد المالك وبقاء الثمن عند الغاصب، يعني من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك، بل مع رد المالك. هذا بناء هيك يكون، يصير حلف على التسليم، يعني هيك يكون بناء على التسليم وعلى بقائه، يعني بقاء الثمن عند المشتري. هاي المقدمة الأولى اللي هي ممنوعة، يعني الإجماع محل كلامه. المقدمة الثانية، وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم ذلك، يعني حكم الأصحاب بعدم رجوع المشتري على الغاصب، هو مطلق التسليط على هو هم يبين هذا مطلق التسليط على تقديره، يبين مطلق التسليط يعني المشتري يسلط البائع على الثمن مطلقا سواء رد المالك أو أجاز، هذا معنى مطلق التسليط، هذا على تقديري الرد والإجازة لا التسليط المراعى بعدم إجازة المالك، فإذا أجاز يكون الثمن ملكا لنفس المغصوب منه، هذا معناه. خب هذا من المقدمة الثانية، هسه نأتي إلى المقدمة الثالثة، يعني إلى الإشكال الثالث في الواقع. إنما يتوجه، أقول هذا الإشكال خبره إنما يتوجه على القول بالنقد. لماذا؟ حيث إن تسليط المشتري للبائع على الثمن يكون قبل انتقاله إلى مالك المبيع، لأنه الإجازة بعد ما متحققة، إلى انتقاله يعني انتقال الثمن إلى مالك المبيع بإجازة مالك المبيع، فلا يبقى مورد لإجازة المالك، هذا صحيح. وأما الرأي المشهور ليس هذا، الرأي المشهور هو الكشف. وأما على القول بالكشف فلا يتوجه إشكال أصلا، لأن الرد مثل الإجازة، يعني رد المالك مثل إجازة المالك، اثنيناتهم كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطا له على مال نفسه، يعني مو على مال المالك، يعني مو على مالك المغصوب، لأنه يرد بعد هو مسلط على مال نفسه. والإجازة كاشفة بلي عبارة هكذا، والإجازة كاشفة عن كونه، يعني هذا تسليم الثمن، عن كون تسليم الثمن تسليما له على ما يملكه، تسليطا له يعني لهذا الغاصب على ما يملكه غيره بالعقد السابق. العقد السابق شنو؟ العقد السابق هو العقد الذي يجيزه المالك، بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض، يعني التسليط يحصل بالإقباض، العقد الذي يجيزه المالك سابق على هذا التسليط، فلا بد من دخول الثمن في ملك ذاك لا ملك هذا. ولذا لو لم يقبضه الثمن، ولذا بني هذا أخلي بعد تتم إلى غد، أكمل المسألة بعد إن شاء الله، السطرين بقى إن شاء الله غدا نقرأ. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.